مسبحين بمخيم لبريج وسط القطاع. هاجمت الصين الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة ودعته للتوقف عن تحويل المستشفيات ساحات معارك بقطاع غزة. وحث ممثل الصين في الأمم المتحدة فو كونغ تل أبيب على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والتوقف عن مهاجمة المرافق الطبية وضمان سلامة المؤسسات الطبية وإطلاق سراح جميع العاملين بها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة ميثلون بجنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اندلاع اشتباكات بالأسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في ميثلون، مشيرة إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال تنفيذهم عملية الاقتحام، وفيما دفعت قوات الكيان بتعزيزات عسكرية إلى البلدة اقتحمت وحدات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. تجمعت عوائل الأسرى في غزة أمام منزل رئيس الوزراء الصهيوني في تل أبيب ضمن تظاهرة تطالب بالضغط على الحكومة لإتمام صفقة التبادل. وانطلقت احتجاجات مماثلة بعشرات المواقع داخل الأراضي المحتلة بعد دعوة عائلات الأسرى للخروج بتظاهرات لتسريع إتمام الصفقة مع حركة حماس. وأكدت مصادر محلية اعتقال شرطة الاحتلال 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو في القدس المحتلة، لافتة إلى تركز التجمعات في القدس وحيفا المحتلتين وتل أبيب. اعترف الإعلام العبري بتعطيل رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى خوفا على مصالحه الخاصة ومصير حكومته. وأكدت المصادر أن مستجدات بمفاوضات الصفقة طرأت على الوضع ما دفع نتنياهو لإرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة مؤخرا، مشيرة إلى احتمال عدم التوصل إلى نتيجة بسبب عقد اجتماعات مماثلة في السابق دون جدوى. شن العدوان الأمريكي البريطاني 3 غارات على مدينة صعدة شمالية اليمن، وأشارت مصادر محلية إلى تواصل تحليق طيران العدوان الأمريكي والبريطاني المسير في سماء صعدة، إذ سمع تحليقه في مناطق متفرقة من المحافظة عقب تنفيذ الاعتداءات الجوية. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على البنية التحتية لمحافظة صعدة شمالية اليمن. واعتبر بقائي الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية على اليمن انتهاكا واضحا لسيادة اليمن الوطنية ووحدة أراضيه ومخالفا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من أن هذه الأعمال العدوانية تتسبب بمزيد من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
يتضمن هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا الفقرة الأولى: كل نفس ذائقة الموت. قبل كل شيء الموت ما هو؟ لأن تحقيق هالمعنى تترتب عليه آثار بالفقه الجنائي، آثار كبيرة، وهو أن الموت هل هو كيفية مضادة للحياة؟ يعني مثلا الآن لما نقول الحرارة والبرودة، زين، البرودة كيفية مضادة للحرارة والحرارة كيفية مضادة للبرودة، زين، فهل الموت والحياة من هالقبيل؟ يعني أن الموت كيفية مضادة للحياة مثل ما الحياة كيفية مضادة للموت؟ يو لا، الموت هو مجرد عدم الحياة، مو كيفية مضادة، إنما مجرد عدم الحياة هو الموت. هذا النجاع شنو فائدته؟ فائدته إذا قلنا أن الموت مجرد عدم الحياة، بأي طريقة يمكن أن تعدم الحياة تترتب عليها الآثار الجنائية، لكن إذا قلنا أن كيفية مضادة، شلون يعني كيفية مضادة؟ يعني أن الموت يضاد الحياة والحياة تضاد الموت، زين، معنى ذلك نحمل المسؤولية الجنائية للقاتل بالذات، باعتبار القاتل هو اللي خلق هذه الكيفية المضادة. أما إذا بالمرحلة الأولى القاتل ما سوى أكثر من أن أداة تنفيذية للموت، الموت بيد الله، والقاتل أداة تنفيذية ليس إلا، يعني حكم السكين، شلون القصاب الآن لما يلزم له سكينة ويذبح بيها أفرض بقرة، هل نعتبر السكينة مسؤولة؟ طبعا لا، مو السكينة مسؤولة، المسؤول هو القصاب بالذات، زين. كذلك الآن في مثل هالحالة إذا اعتبرنا أن عدم الحياة هو الموت، زين، أو أن الموت كيفية مضادة، إذا عدم الحياة هو الموت، مجرد أن تنعدم الحياة هو معنى الموت، في مثل هذا أو في هالجانب هذا بالذات معناه أن الذي أماته هو الله عز وجل، والذي أماته بواسطة، شنو هو الواسطة؟ القاتل، زين، يولا أن القاتل يخلق كيفية مضادة، يقطع حبل الحياة، إذا خلق كيفية مضادة ترتب عليه تحمل المسؤولية الجنائية، أي أكو نزاع بين فلاسفة المسلمين في هالنقطة بالذات، زين. يجي واحد آخر يقول لا، بأي شكل من الأشكال، سواء كان كيفية مضادة أو إعدام، أو سواء سلب الحياة هو الموت، هو في كلتا الحالتين القاتل يتحمل المسؤولية، والتحقيق هو صحيح، هذا الصحيح الرأي الثالث، لأن ذاك مجرد حذلقة لفظية ليس إلا. الواقع أن الحياة بأي لون من الألوان تعدم، إذا أعدمت معناه الموت، هو معنى الموت عدم الحياة، زين، وتمام، الله عز وجل يتوفى الأنفس، هو الذي يميت، لكن مو معناه نلغي المسؤولية الجنائية عن السبب في الموت، السبب اللي قطع حبل الحياة هو القاتل، لاحظت، القاتل الذي قطع حبل الحياة هذا هو السبب، وهو يتحمل المسؤولية الجنائية. لأن هناك قصة ينقلوها للبهلول، قصة جميلة، طبعا أكو عندنا الرأي، رأي المجبرة، رأي المجبرة، المجبرة يقولون أن أفعال الإنسان الله عز وجل هو الذي خلقها، زين، لقوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني كل عمل يعمل الإنسان الله عز وجل خلق عنده العمل، زين، فإذا كان كل عمل الله خلقه عنده، شلون يصح مؤاخذته بنتيجة عمل هو سواه؟ يعني أفرض أنا الآن لما أجي إلى واحد يحمل بيده كأسه، اخذ الكاسه منه اكسرها واحمل مسؤوليه، اقول له انت كسرت هذه الكاسه لازم تتحمل المسؤوليه، يقول لي انت كسرتها. زين، او دفعت الى الكسر، اذا دفعت الى الكسر احمل مسؤوليه انا. شلون نقدر نجمع بين ان الانسان يفعل الفعل غيره وهو يؤاخذ بالعقوبه؟ شلون؟ ما كيف يعني؟ باي معنى؟ النظريه الجبريه هكذا. البهلول يروون عنها الحادثه، يقولون مر يوم من الايام لقى له خطيب على المنبر، الخطيب يرد على آراء الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول جعفر ابن محمد الصادق أن إبليس يعذب بالنار، وإبليس مخلوق من النار، وما يصير النار تعذب نفسها بنفسها، النار تعذب نفسها بنفسها ما يصير، لأن كلاهما نار. ويقول أيضا أن الإنسان يؤاخذ بتعبير آخر بجرمه، يعني أن مسؤول عما يفعل، وأنا أقول أن الإنسان مو مسؤول عما يفعل لأن الله خلق عنده الفعل. زين، ويقول أن الله لا يرى مشكل وهو موجود، وما يصير شيء موجود وما يرى، ما ممكن موجود وما ينشاف، ما يصير. هذا الرجل هو اللي يروه عنا البهلول، كان من العلماء، بس هو أظهر الجنون تخلصا من بعض الإحراجات، لأنه هذا رادوا يجروه إلى ركابهم، فالرجل هرب بدينه وأظهر الجنون، وإلا كان رجل دقيق الفكر غزير الاطلاع واسع المعرفة. لما سمع الخطبة شال حجارة وحدة قذف بها الخطيب، شجه أدماه، سقط الدم من جبهته، أجوا لي الجلاوزة أمسكوه أقبلوا به إلى مجلس القضاء، أوقفوه بمجلس القضاء، قال لماذا تقدم على هذه الفعل النكرة؟ تتعمد إلى رجل يذكر الله ويذكر الناس بالخير تقذفه بالحجارة؟ قال له معاذ الله، مش أنا اللي قذفت بالحجارة. قال له إذن من الذي قذفه؟ قال له الله قذفه. قال له الله قذفه كيف؟ أنت قذفته. قال له شئ له هو. هو يقول أن الله هو الذي يخلق فعل العبد، كل فعل يفعله العبد الله يخلقه، هذا الفعل، هاي القذفة اللي قذفت بها بالحجارة بناء على نظريته، على التزامه هو، الله قذف بها، أنا مو أنا المسؤول عنها. زين، هاي واحدة. ثانيا، هذا ليش يتأذى من قذفة الحجارة؟ قال له يتأذى لأنه سببت له ألم. قال له وين الألم؟ راويني إياه. قال له ويحك، الألم لا يرى ولكن يحس بآثاره. قال له إذن مخلوق من المخلوقات لا يرى ويحس بآثاره. أنا لما أقول الله عز وجل لا يرى ويعرف بآثاره، إيش معنى؟ حضرة الخطيب يستنكر المعنى، مو هذا يقول شلون الله موجود ولا يرى؟ خلي راويني الألم وين؟ الألم موجود عنده أو لا؟ إذا موجود خلي راويني إياه. إذا مو كل شيء يقع عليه البصر تقع عليه الرؤية. اثنين، ثلاثة، هذا الرجل يقول الخير والشر من الله عز وجل، إن كان هذا الخير، هاي الضربة خير فهي من الله، وإن كانت شر فهي من الله. وبنفس الوقت الله هو مسؤول، في الله عز وجل هو اللي سبب دفعني إلى ضربه وهو المسؤول عن ضربه، وحل هالمشاكل اللي تعرضها كلها حلها بهالضربة، هاي ضربة الحجارة. على العموم أعود للموضوع، المسألة إذا هذا الإنسان الذي يتعرض إلى هذا اللون من الفكر في واقع الأمر، تعرض إلى هذا اللون من الفكر، ينبغي أن يتم وفق مقاييس، يعني مو يجي للقرآن الكريم يحاول أن يشتل من عنده أشياء هي بذهنه قبل أن تكون في القرآن، يحمل اللفظ فوق معناه، لأن النجاح هذا اللي ذكرت لك إياه في صدر البحث، أن القتل هو كيفية مضادة، أو أن القتل لا مو كيفية مضادة وإنما هو إعدام الحياة، الحقيقة هذا مو منظور إلى أبدا بالمرة. الإنسان يتحمل مسؤولية عمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا سبب مباشر بالقتل، ولما صار سبب مباشر بالقتل يعاقب حتما. أما أن شنو معنى كل نفس ذائقة الموت، يعني حتى القتيل يذوق الموت، هو صحيح، لأن القتل معناه مو الموت، السبب المؤدي إلى الموت، نبهلي، القتل هو السبب المؤدي إلى الموت. القتل مثلا أفرض يقطع له عرق أو يوقف له عضو أو جارحة، إذا وقف له عضو أو جارحة وقف الجهاز وبدورة أثر على أجهزة الجسم الباقية وحصلت فارقة الروح الجسد. هاي نقطة. النقطة الثانية خلينا نلتفت لها، النقطة الثانية طبعا أهم، أن قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت يدل على أن الإنسان إلى كيانين، كيان جسدي وكيان روحي، والكيان كيان النفس غير كيان الجسد. شلون؟ ترى إذا شوية يعني بشيء من البساطة تتنبه إلى التشريعات التي جاءت بها الأديان، تلقى أن المعالجات والتشريعات اللي جاءت بها الأديان قسمين، قسم يعالج الروح وقسم يعالج الجسد. تلقى أكو تعاليم مهمتها تربية الروح، أكو تعاليم مهمتها تربية الجسد. يعني مثلا أفرض تعاليم الوضوء أو تعاليم الاغتسال، هاي قضايا لها علاقة بالجسد. تعاليم تناول الطعام مثلا، تعاويل آداب الخلوة عندما يدخل الإنسان نعم إلى الخلوة، أفرض هل آداب هاي كلها المستحبة منها والقسم من الأحكام الواجبة، أكو قسم منها إلها علاقة بتربية الجسد تنظيم الجسد، وقسم لا والله إلى علاقة بتنظيم الروح. النهي عن الحسد مثلا، تحريم الحقد، زين، النهي عن النميمة، لأن قضايا علقة بمرتبة الخلق بتربية الروح. إذن الإنسان عنده كيانين، يعني أنا لما أجد المشرع الإسلامي يحط له نوعين من التشريعات أعرف النوعين، كل نوع إلى موضوع يقوم به، وإذا ما يكون إلى موضوع معناه يصبح تشريع عبث. يعني الله عز وجل عندما يشرع تشريعات ذات علاقة بالنفس معناه النفس موجودة كيان منفصل، زين، يعني كيان أفرض مستقل، والجسد كيان متأثر بالروح. أكو عندنا لونين من التعاليم، تعاليم تتناول تربية الجسد، تعاليم تتناول تربية الروح. زين، الدليل على هذا شنو؟ تنبه لي، خل لاحظ سلسلة من الأدلة، قسم منها نقلي وقسم منها عقلي، أحاول أقرب من عدها إلى الذهن أبسطها. شوف تعبير القرآن الكريم، القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت. زين، أنا لما أذوق شيء هل يمكن أذوق هذا الشيء وأنا ميت؟ يو لازم أذوقه وأنا حي. يعني الميت تبقى عند ذائقة يقدر يحس بالشيء اللي يذوقه؟ ما يمكن. الذائق لابد وأن يكون موجود حال الذوق، لما يريد يذوق شيء لازم يكون موجود حال الذوق. إذن النفس عند الموت موجودة، يعني تذوق الموت. لو كانت النفس تموت لما أحست وما صارت عندها هالأثر، هذا من آثار الأحياء، لأن شلون نستدل على الحياة؟ الآن واحد نحكم عليه نقول هذا حي، وواحد نحكم عليه نقول هذا ميت، شلون نحكم على هذا نقول أنه حي؟ نحكم عليه بالحياة إذا وجدت عند آثار الحياة، يعني عند حركة، عند قيام بفعاليات أحياء، يسمع يبصر يذوق يلمس مثلا، هذا حي. تمام؟ فلما يكون الذوق، الذوق إذا دليل أن الذائق موجود حال الذوق. إذن الموت مو موت النفس، إنما مفارقة النفس للجسد. نبه لي، أن الموت مو موت النفس، ما تموت، إنما تفارق الجسد. إذا فارقت الجسد هي شرط من الشروط أن النفس لا تعمل إلا بتوسط الجسد، لأن إحنا عندنا كثير من الأفعال عندنا مشروطة. مثل إيش؟ شلون يعني؟ الآن أنت عينك مثلا ما بيها شيء، عينك شوف ما بيها شيء، لكنه شرط من شروط الرؤية النور. أنت تقدر بالظلمة، إذا رحت بالظلمة تشوف شيء؟ طبعا ما تشوف. ليش؟ مو لأن عينك مريضة، لا لا، لكن شرط الرؤية النور، وجود النور. كذلك افرض جهاز السمع عندك سليم ما بي شيء، لكن شرط من شروط جهاز السمع ان يكون اكو وسط ناقل للاصوات. اذا عدمنا الوسط الناقل الاثير او الهواء ما راح يجي الصوت الى ذهنك، مع ان اعصاب السمع سليمه ما بيها شيء. تبهت لي زين؟ كذلك الروح شرط من شروط عملها وجود الاعضاء، إذا راحت عنها الأعضاء توقفت. الأعضاء إذا راحت توقفت. ولذلك يقولون أن النفس عندما يوضع الإنسان في القبر في حساب البرزخ، النفس في الواقع مو ميتة، ولذلك يسمع التلقين حتى عند الموت. يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين، وأن يلقن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادات يعني شعائر الإسلامية تقام. طيب شنو، شلون يسمعها هذا إذا ماتت الروح؟ بعد شلون تسمع؟ أبدا ما تموت، إنما تفارق. وهذا المعنى أيضا ثبت أكثر من هذا. النبي لما وقف على أهل القليب في واقعة بدر قال: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله ويسمعونك؟ قال: بلى والله إنهم أسمع منكم لي، ولكن لا يقدرون على الإجابة. فثبت عندنا الآن علميا أن الإنسان عندما يموت خلاياه تموت كلها بأجمعها إلا خلايا الدماغ تبقى مدة، من بعد الموت تبقى مدة واحد يقدرها ب 24 ساعة أو 36 ساعة. هذه الخلايا تحس تسمع، نعم، يصل إليها الآثار اللي كانت تصل إليها في الحياة. المهم أن النفس ما ماتت، لو كانت تموت ما أكو بعد وجه للتلقين إطلاقا. إذن القرآن صريح في أن النفس ذائقة، وإذا تكون ذائقة الذائق لابد يكون موجود حال الذوق. أي وحدة. اثنين، النفس تدرك وتدرك أنها تدرك. نبه لي شلون؟ يعني أنا أعلم وأعلم أني أعلم. أنا مثلا أعلم معلومات عندي وأعرف نفسي عندي معلومات. زين، هذا العلم وكوني أني أعلم وأعلم أني أعلم، هذا منين؟ هذا من آثار النفس مو من آثار الجسد. لو كانت النفس من قبيل الجسد لكان الجسد ينبغي أن يعلم كما تعلم النفس. تنبه لي شوية. هاي المادة، الجسد شنو؟ مادة. تقدر أنت تأخذ خلايا الجسد الحي تقيس هوية أبسط كائن حي، نفس الخلايا عينا. لو كانت النفس من هالنوع شيء مادي لكانت كل الأجسام المادية تحس وتدرك وتدرك أنها تدرك. لكنه لأن النفس كيان متميز والمادة كيان متميز، المادة إلها خواص والنفس إلها خواص. نبهت لي زين؟ إذن الروح أو النفس غير الجسد، لأنه لو كانت هي الدورة الدموية أو خاصة جسدية أو لون من ألوان التطور الجسمي، يعني قمة التطور كما يعبر عنه البعض، لكانت كل المادة بها خاصية الإدراك. هسه هي هيريد لها برهنة الآن. الآن أنت ما تحس من نفسك أنك تعرف بعض الأشياء وتعرف أنك تعرفها، تمام؟ هذا الشيء اللي عندك منين؟ هذا من النفس، من آثار النفس، مو من آثار المادة، من آثار الجسم. لو كان من آثار المادة لكان كل جسم يدرك ويدرك أنه يدرك. اثنين، ثلاثة، أن النفس مجردة. المجردة يعني اللي ما تحتاج أن تقوم بموضوعك. إيش معنى؟ يعني ما يحتاج أن تكون مثل باقي الأشياء اللي تعرض على الجواهر، هي جوهر مجرد. يعني عندنا الآن أفرض الإنسان يقوم ويقعد، الإنسان أسميه جوهر، والقيام والقعود أسميها عرض قائم بالجوهر، زين؟ الآن هذه النفس، النفس شيء مجرد، مو شيء يحتاج لموضوع يقوم به، لا. شلون أقرب لك المجرد؟ مثل المعنى، تنبه للمعنى الآن. أنت ما تعرف تفرق بين اللفظ والمعنى لو لا؟ مو كل لفظة لها معنى؟ المعنى مال اللفظة اللي تتخطرها بذهنك، يخطر على ذهنك، شيء مجرد هذا. ولما كان شيء مجرد، النفس لتقريب النفس، ها؟ النفس أمر مجرد مو بالجسم، لو كانت حالة بالجسم لتلاشت بتلاشي الجسم، ها؟ كان ماتت بموت الجسم، كان صارت تراب، ها؟ والحال لا، مو هالشكل، هي ما تصير تراب، هي خالدة، وهي في واقع الأمر تختلف في صفات أو خواصها عن الجسد، المقدار كافي أعتقد. زين، نعود للآية. لما تقول الآية كل نفس ذائقة الموت، تريد تفرق بين الروح والجسد وترتب أثر على هالتفرقة. شنو الأثر اللي ترتب على هالتفرقة؟ الأثر اللي تريده، الفائدة اللي تريده من هالتفرقة، تريد تعطي الحياة معنى، لأن بدون هالتفرقة لا معنى للحياة. كيف؟ يعني أرجوك، إذا كان الإنسان هو هل وصلت لحم هذه، ها؟ اللي بعد يومين تذبها بالقبر وتتحول إلى جيفة، إذا كان هو هذا الإنسان، ما أتفه الإنسان وما أتفه الدنيا. الإنسان مو قطعة لحم ولا معدة ولا غريزة، لا، الإنسان أخلاق، الإنسان علم، الإنسان آداب، الإنسان قيم، الإنسان مواقف. إذن إحنا اللي يكون إنسانية الإنسان، وإلا أرجوك هذا الإنسان اللي ما يعرف من الإنسانية إلا أن يأكل وينام، شنو فرق هذا عن البهيمة؟ أبدا ما يفترق عن البهيمة بشيء، بالعكس، قد تكون البهيمة بها نفع أكثر من عنده، ها؟ يستفاد بمنتجاتها وبلحمها وإلى آخره، وما يستفاد منه بشيء. الإنسان مو دم ولحم، هاي هي أبدا، الإنسان عقل، الإنسان فكرة، الإنسان أخلاق عالية، نظريات خالدة. إذا تريد تفهمنا الآية أن الله عز وجل عندما ألقانا لها الحياة، ما ألقانا لها الحياة حتى نزرعها ونطلع خضرة ونأكلها وبعدين نموت ونعود إحنا من بعد ذلك نصير حشيش وتنبت أجسامنا ليأكلها غيرنا، مو هذه وظيفة الحياة، لا، وظيفة الحياة أكبر من هذا. وظيفة الحياة أني أمر بها الحياة وأترك بالحياة ثروة، أثريها. بيش أثريها؟ أثريها بالعمل الصالح، أثريها بالخلق، أثريها بحفظ النوع الطيب. ها؟ شنو النوع الطيب؟ مو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، هذا يظل يخلد ما يموت، وصدق جارية، وولد صالح تعب شوية عليه على تربيته. يعني ما فرض نفسه أن بس مسؤول يطلع الولد ويذبه وهاي هي، ما يذب عليه كلمة، لا يوجهه، لا يرشده. أكو بعض الناس كل مهمته من الولد أن الولد يساعدني، يجيب أشغله وياي خلي يشتغل، هي هاي هي. شهو هاي الغرض بس أشغله وياي خلي يشتغل وهاي لا، مفروض أنت مسؤول عن تربيته، مسؤول عن توجيهه، مسؤول عن خلقه. أشقد طبعا قد واحد يقول أنا منو أنا حتى أكون أنا رجل جاهل، أنا شو أقدر أربي ابني؟ شلون أربي؟ أربي حسب استطاعتك، حتى تلسم بنفسك رجل جاهل، تعرف الخير والشر، تعرف العايزة من العايزة من غير العايزة، الطيب من غير الطيب تعرفه. هذا ذب لك كلمة على ابنك شوية من الصبح، مو بس تهده بالشارع وهي ذب لك كلمة، مو بس تطي سيارة وتخليه مثلا يهوش ما يعرف وين يذهب، لا، حاول أن توجهه. أنت ربان، قائد سفينة، قائد السفينة عنده خبرة مكتسبها بالحياة، أنت عمرك أكبر من عنده، شايف الخير والشر، تقدر تقول له أن هذا الطريق غلط وهذا الطريق صح، وهذا العمل طيب يخلدك وهذا عمل صح، وتراقبه وشيب كلمة وشيب زجرة وشيب أكثر من هذا. نعم، هاي المفروض أنك أنت، المفروض أنك أنت مو بس مسؤول تلقي الولد إلى الأرض قطعة من اللحم، لا، كنت تصنعه فكر طبعا بحسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبقى بعدين وجوه المحيط الأخرى مسؤولة عن أداء واجبها، المدرسة مسؤولة عن أداء واجبها، المجتمع مسؤول عن أداء واجبه. يقول الحديث النبوي الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زين، إذن الآية أرادت أن تفرق، أرادت أن تعطي الإنسان معنى، ما تخلي الإنسان محصور في نطاق المادة، ينظر إلى كما ينظر إلى البقرة أنه عبارة عن دم ولحم، حيوان منتج في عالم الاقتصاد، وهي لا، الإنسان حيوان في عالم الاقتصاد تمام، لكن إنسان في عالم الأخلاق، إنسان حيوان في عالم الغرائز، لكن إنسان في عالم القيم، الإنسان حيوان في عالم الأكل والشرب، ولكنه إنسان في عالم السمو والتحليق في أبعاد المعرفة. إذن الإنسان إلى كيانة، إلى جانب المتعدد، جانب الجسدي وجانب الروحي. زين، أشارت الآية الكريمة أيضا إلى هذا المعنى. أي اثنين، ثلاثة، أراد هذه الفقرة من الآية، أرادت أن تسلي النبي صلى الله عليه وآله عما لاقاه من آلام. شلون؟ تريد تقول لأنك أنت تمام متألم من قريش، ومتألم من محيطك ومجتمعك، وهذا الألم جاي يمشي وياك، ما جاي فارقك، لأن أنت منذ بعثت إلى الآن تتحمل موجة ألم ورا موجة ألم، لكن لا تتصور أن هذا الألم يدوم، حتى الإنسان اللي صاحب الألم إلى ساعة الموت ينقضي الألم بانقضاء العمر، إلى مات الإنسان يخلص من الدنيا وما فيها من آلام. الموت راحة يريح للإنسان منها الأعباء. تقول لأنه ماكو واحد راح يظل، ترى كل واحد يموت ويدفن جسمه وهمومه أيضا يدفنها إلى جانب جسمه. المعنى تصور يكتب به الإمام موسى بن جعفر: لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم ننتهي معا إلى حكم عدل. نبهلي، يقول له أنا أنت تمام، يمر عليك يومك ما تشعر به من النعيم والرخاء، بس ينقضي بالليل، تنسى النعيم والرخاء، اللذة اللي كانت من الأكل تحت لسانك راحت، بس خلص الأكل راحت، اللذة اللي مارستها بالنهار اجى الليل نسيتها، خلص الرخاء نسي راح. انا هم بالبلاء اللي مر علي هم نسيته لما اجاني الليل، نسيته انقضى عني ذلك البلاء. وبعدين اثنين، وين راح نلتقي؟ راح نلتقي عند حكم عدل بين يدي الله. هذا المعنى اللي ياخذ الشاعر، يقول كلما مر من نعيمك يوم، مر بالسجن من عذابي يوم، ما لنعماك أو عذابي دوام، لم يدم بالنعيم والبؤس قومه. اثنين هن ينقضن، النعيم ينقضي والبؤس ينقضي، ونلتقي غدا عند حكم عادل. بس ترى ان هذول يفهمون هاللغة هذه؟ هذول هالظالمون هالجير يفهمون هاللغة هاي؟ ابدا ما يفهمها. لغة انسانية هاي، ولغة الانسانية ما يفهمها النمط من الناس. اكو نمط من الناس لا يعرف لغة الانسانية بالمرة. الامام يقول له على كل حال تمتع بنعيمك وانا تنقضي عني الامي، وسنحتكم غدا الى حكم عدل. طيب، كل نفس ذائقة الموت. انتقلت الآية الكريمة إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع. قالت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إيش معنى؟ المسألة مسألة أجور. ليش توفى يوم القيامة الأجور؟ ليش مو بالدنيا؟ كأن القرآن الكريم يريد يضع أيدينا على حقيقة. يريد يقول ان التوفية الحقيقية بالدنيا ما تحصل، ابدا ما تحصل التوفية الحقيقية بالدنيا. ليش؟ شلون يعني؟ لان الله عز وجل اذا اراد ان يوفي واحد اجره زين في هذه الدنيا، مثلا ايش راح ينطي؟ افرض راح ينطي في هذه الحياة، يطي مثلا يوم سرور، اليوم هذا راح ينملئ نعيم، يطي يوم من السرور. هل يوم من السرور اللي الطاهية بالوقت اللي هو سرور هو شنو؟ هو نقيصة من عمره. ملتفت شوية زين ولا؟ يوم سرور هو تمام، لكن هل يوم السرور منين طلع؟ منين انوخذ؟ تمام، صار بيه سرور، احتوى على السرور، لكن اش فقد مقابل الانسان؟ فقد الانسان مقابل حصة من عمره، لان هو عمره شنو؟ مجموعة ايام، يخلص هاليوم واليوم اللي وراه واليوم اللي بعده الى ان ينتهي العمر. فهو ملأ ليوم سرور، لكن بنفس الوقت اليوم السرور اللي ملأ الى اخذ من عمره ايضا. اين مثلا انطى اجور على عمل، لكن هل اجر اللي الطاهيه على عمل ايش اخذ مقابله؟ اخذ مقابله طاقه، هدم جسمه، اخذ جزء من جسمه، اخذ قسم من حيله من 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 قوته. بالوقت اللي اعطاه باجر اخذ شيئا منين؟ من طاقته. بعد انطى لذه، لكن هل لذه بالوقت اللي الطاهيه حمل مسؤولية؟ شلون مسؤولية؟ الطاعة لذة، لذة ساعة مع أهله، حمل مسؤولية تربية ولد، مسألة تنشئة ولد، أعباء بيت، أعباء أسرة، مسؤولية مجتمع. بعد انطاع الدنيا دفرضها كلها بجميع ما فيها، لكن بمقدار ما أعطى من الدنيا شغلته عن عمل الآخرة، لأن هو قصته مو بس هنا يومين وانتهت. هي لو بس هنا يومين وتنتهي كان استراح واحد. مو يقول الشاعر، يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. ونسأل بعدها عن كل شيء، ونسأل بعدها عن كل شيء. زين، فالآن لو قدر أن الإنسان ينعطى أكبر قدر ممكن من نعيم الدنيا، ينعطى أشغال وأعمال وأموال واتصالات وصداقات وإلى آخره، أي نعيم الحياة، اشرح هذا بالوقت اللي يأخذ به نعيم الحياة شي شغلة، يشغلة بالضد العام، يضد شغلة عن عمل الآخرة، لأن المفروض عليه هذا أكو عنده عالم آخر يكون يشتغل أيضا. بمقدار ما يأخذ من لذائذ الدنيا يشغل عن عمل الآخرة. وبعد ومن وراء هذا كله في حلالها حساب، في حرامها عقاب، في الشبهات عتاب. إذن كل شيء ورا شيء. صور هذا هو المعنى اللي صور الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إلى تصوير رائع. فاليوم واحد سأل قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والعيال يطلبونني بالقوت، والنفس تطلبني باللذة، والشيطان يطلبني باتباعه، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد، وأنا موزع بين هؤلاء، كل واحد يأخذ حصته مني، أنا كل هاي أعباء ومسؤوليات أتحملها. فعلا يمشي، لأن هو الكيان الوحيد اللي يحمل عقل الإنسان بمقدار ما أعطيه مقابل هالعطاء تأخذ منه. الدنيا إذا أنطت شيء تأخذ مقابل شيء، شايف؟ التفت هاللفتة هذه اللي سجلها أبو الطيب المتنبي أيضا، ما غابت عن ذهنه، يسجلها المعنى، يقول أبدا أبدا تسترد ما تهب الدنيا، لاحظ، أبدا تسترد ما تهب الدنيا أو ما تهب الدنيا، كأن كل جودها كان بخلا، شيم الغانيات فيها، فما أدري لذا أن تشمها الناس أم لا. الواقع أن الحياة إذا أعطت شيء أخذت مقابل لذلك الشيء، أخذته، فماكو توفية، ماكو أجور، توفية للأجور بالحياة، لأن الحياة إذا أعطت من جانب أخذت من جانب، إن جانب منها حلولة أمر منها جانب فأوبى. الإمام علي عليه السلام تلميذ القرآن نفس الصورة، عينا تعطيك منها الجانب تأخذ منك من الجانب الآخر. زين، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هناك شكو، أكو لذة بلا ألم، نعم، أكو عطاء بلا أخذ، أكو زيادة بلا نقيصة، أكو نعيم بلا خوف الفوت، ما وراء خوف فوت النعيم. ولذلك القرآن الكريم يقول أن الأجور اللي راح تستلم يوم القيامة، وإنما توفون، هناك توفية كاملة، توفية، ها، فلان وفى حسابه، يعني طاح حسابه كامل، هناك توفية كاملة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الفقرة الثالثة في هذا المقطع قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زين، الواقع أكو أيضا نزاع في هالجانب، أن السعادة شنو هي؟ السعادة ما هي؟ هل هي مثل ما قلنا في صدر البحر كيفية ضد الشقاء سعادة؟ يو لا، السعادة عدم وجود الشقاء، لا، الحقيقة أغلب الفلاسفة يميل إلى أن السعادة عدم وجود الشقاء. كيف عدم وجود الشقاء؟ يعني يكفيك أنك أنت بصحة، ها، ويكفيك أنك خالي البال، ما لازم عندك أموال قارون، ويكفيك عندك الكفاية، إذا عندك الكفاية، إذا بؤس ما عندك، شقاء ما عندك، هذا هو السعادة. يعني بحيث مد إيدك إلى جيبك إذا اشتهيت شيء حاجتك تقدر تشتريها، بنفس الوقت تجد حاجاتك الأساسية وإنت معافى وخالي البال، هذا هو النعيم، هذا النعيم بعينه، أكثر من هذا كل عناء وكل تعب وكل ألم. الواقع هي السعادة الحقيقية، ودائما هدف العقلاء، هدف المفكرين هو الخوف، الأمن من العقاب ونيل الثواب. فالسعادة الحقيقية عدم كون الإنسان في شقاء. ولذلك ذول اللي يقولون أن احنا الله شبطيني أنا شنو قابل مطيني مثل فلان، عنده كذا عمارة، عنده كذا قصر، عنده كذا أموال. طيب يا سيدي ذني واضحات، ما يحتاج أن فلسفة، عنده عمارة وما عنده، هو المهم انت حصل على كفاية. متى حصلت على الكفاية أصبحت العمارة ما تعنيك بشيء، هو المهم الكفاية. العمارة هي عبارة عن لون من التبحرح، نعبر عنها بلغتنا العامية، أما الحاجات الأساسية هي اللي تحقق لك سعادة إذا كفلت، أكثر من هذا تبقى عناء، لأن بالوقت اللي يكون بيها عطاء يكون بيها حسابات وبيها فكر وبيها صيانة وبيها مسؤولية وعليها آثار وعليها حقوق، وشو الصور راح تؤدى منها حقوق هؤلاء، تجي ألف مشكلة ومشكلة. لكن القرآن الكريم يقول فمن زحزح عن النار، ما راح بالنار ها وادخل الجنة. هسه بعد غريب انت تستغرب، انا شفت فد عبارة الى بعض المفسرين عبارة لطيفة، عبارته يقول انا من زحزح عن النار الى هنا وقفني كافي بعد. ليش؟ يقول انا ما يعنيني انت اذا خليتني انا ادخل الى جنة، ما يهمني ان تكون عندي بيت ب6000 غرفة او ان عنده ما ادري كم مصراع وش كم خادم، كل هذا ما اريد انا. كل ما اريد اريد رضوان الله والسعادة، الخلو من الذنب. هل مقدار هذا كافي؟ كوني في رضا الله عز وجل ولو في ابسط الدرجات، بس المهم رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك انت تلقى اكو روايات ترى هنا اغلبها روايات اسرائيلية، مع الاسف التفسير محشو بالروايات الاسرائيلية. تلقى يعطى المؤمن يوم القيامة كذا دار، طولها كذا، عرضها كذا، هل قد بها من شنو قدم، ما لا موجب هذا ها؟ يعني شنو شخص ما لا موجب؟ شنو بأي معنى؟ يعني ما لا موجب ان يحتل قسم كبير من تفكير الانسان. اما عطاء الله تفضل عطاء الله عز وجل، كلما اعطى الباري نعمة. لكن المهم ان الانسان يخرج عن النار ويدخل في نطاق رضوان الله عز وجل، هذه هي النعمة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا هو الواقع، الفوز الحقيقي ان الانسان يكون بمنأى عن النار، عن سخط الله، ويكون دائما تحت المظلة، مظلة رضوان الله عز وجل، مظلة رضوان الله. فشلون يزحزح عن النار؟ ها؟ كيف زحزحت عن النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة زين فليمت. شلون يعني؟ إذا جاءه الموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يحب وأن يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى. نبه لي هالعبارة الأخيرة، هاي عبارة وايا ضخمة هاي التالية، ولن ذنيك كأنه هو عندنا الإنسان شي تقاسمنا بالدنيا. الإنسان يتقاسمنا بالدنيا شيئين، العقيدة والعمل. العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الإسلام بمضامينه، هاي كناية عن الإسلام زين. وأن يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى، يعني أنت قبل أن تقدم إلى عمل، قبل أن تدخل إلى عمل من الأعمال، فكر أن هذا العمل الراح راح تسويه بالنسبة لهالإنسان لو كانت معكوسة الآية، شو تحب أن شلون يسوي لك يا هالإنسان؟ من هالتفكير اعمل. يعني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس زين. انت شلون تحب ان الناس يعاملوك؟ عامل الناس بما تحب ان تعامل به. فد مقياس رائع على بساطته لكن مقياس دقيق، على بساطته لكن مقياس كريم، مقياس يترجم لك الموقف النبيل اللي يريد الاسلام لكل مسلم يمشي على هذه الارض. يقول للمسلم ان انت كمسلم شلون تشتهي ان يكون عرضك محفوظ، تحفظ اعراض الناس. لان انت ايش تتصور يعني لما راح تعتدي على اعراض الناس عرضك في صيانة؟ لا ابدا، لا لا ابدا، بالعكس. هذا في يوم ابن مقلة اجى الى اكو بيتين مال الناس هدمها واخذ انقاضها، عجبتها اكو فد انقاض بيها ضخمة ماكو منها بالسوق، فنهبها وقام يبني بيها بيته. يكتب لواحد قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا، فإنما أنت في أضغاث أحلامي تبني بأنقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض حتما بعد أيامي. قال له أنت تصور شنو يعني دارك أمينة؟ أنت لما هدمت دور الناس تصور دارك راح تظل باقية؟ لا أبدا، ماكو واحد يبقى أبدا، ليس حي على المنون بباقي، وبيتك أيضا راح يهدم وراح ينتهي إلى الهدم وراح ينتهي إلى نفس النتيجة. إذن أنت بالوقت اللي تعتدي به على كرامة الناس انتظر أن يعتدى على كرامتك. بالوقت اللي لا والله تحسن إلى الناس، لا استمع الكلمة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنت إذا سويت معروف انتظر أن هذا المعروف يدفع عنك مصرع السوء، لأن جاي تعمل تأخذ جزاء. مثل ما تحبها أن يأتيك الناس ائتهم ما تحب أن يؤتى إليه، هالمقياس هذا، ها امشي ضمن هالمقياس. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا اللي يحب أن يزحزح عن النار ويدخل إلى الجنة خلي ينصب نفسه مقياس يعامل الناس شلون يحب الناس يعاملوا، لأن عاملهم كما يعاملوا الناس بهاللون من المعاملة، وهو مقياس على بساطته غاية في الدقة وغاية في النبل ككل تعاليم الإسلام. بعد الواقع شلون، ليش الآية تقول فقد فاز؟ طبيعي هو الفوز هناك، لأن الفوز هناك مادي ومعنوي. شنو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ موضع صوت، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبيعي، لأن كل شيء الدنيا هو وما فيها رايح أنا غصبا عليك، شئت أم أبيت راح تنزع منها، تنزع وعيونك تعاني لها بعدي، ها يعني بالجابر. بعد عندي كم فلس ما مرتبهن بعدين، كم ولد ما شبعان من عنده بعده، أثاثي ما مرتاح به بعده، كله هذا كله تنتجع وعيناك إليها. زين، لكن هناك ما كنت جاع، وإلى هنا بس نعيم مادي، لا هناك إلى جانب النعيم المادي شنو؟ ورضوان من الله أكبر، ها؟ في ظل رضا الله، هذا اللي يعبر عنه القرآن الكريم بالفوز، ها؟ فقد فاز، ورضوان الله هو الفوز الأكبر. هذا الرضوان اللي كانوا ينشدوه، ينشدوه الرجال الأفذاذ، ينشدون رضوان الله ولو باعوا من أجله أرواحهم، ولو باعوا من أجله النفس والنفيس. زين، وإلا كان ممكن مصيبة من المصائب اللي حلت بالحسين تنسي كل شيء، لكن يظهر أن كل ذيك المصائب اتخذ منها ذريعة لرضوان الله. وإلا شنو في لحظات الأخيرة نافع بن هلال يقول أنا مريت على البعد الحسين في لحظات الأخيرة ما كان يشوف. تدري ليش؟ لأن بذيك اللحظات أقبل إليه مالك ابن اليسر الكندي. صور الخشة شكد وصلت بها الناس، اجلي يريد ينتزع من عند البرنس، رمقه الحسين بطرفه فارتعد اضطرب من نظر الحسين، امتشق سيفه شتم أمير المؤمنين، ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينه. قال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين، ليش حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي في لحظات الأخيرة؟ أطبق حاجبيه، ما كان ينظرها بها اللحظات. يقول هلال مررت عليه نظرت إلى شفتي يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول وإذا بي يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لك يراك. هل لحظاتها يوصفها الشريف الرضي في لاميته يقول أتراني يعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول أم تراني على الرمان ولما يروى من مهجة الإمام الغليل واخته يا ناس درب المشرب منين عطشان خيام سلمي أحمى الضايعات.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله،
إليه قد وجهت حاجاتي.
الله يا الله،
إليك يا ربي قد وجهت حاجاتي.
الله يا الله،
وجئت بابك يا ربي بحاجاتي. أنت العليم بما يحوي الضمير بي، أنت العليم، أنت العليم، العليم بما يحوي الضمير به. يا عالم السر علام الخفيات.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في حصاد الظهيرة، وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد على أن درب الشهيد قاسم سليماني سيستمر حتى تحرير القدس الشريف. شهداء وجرحى إثر ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق المدنيين في غزة. والقوات اليمنية تستهدف محطة كهرباء جنوبية حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.